الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولوالدينا وللسامعين ولعموم المسلمين. أما بعد، يقول أمير المؤمنين في الحديث أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله في كتابه الجامع الصحيح كتاب النكاح، إلى أن قال باب الغيرة، إلى أن قال رحمه الله: حدثنا محمود قال حدثنا أبو أسامة قال حدثنا هشام قال أخبرني أبي عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما قالت: تزوجني الزبير رضي الله عنه وما له في الأرض من مال ولا مملوك ولا شيء غير ناضح وغير فرسه، قالت: فكنت أعلف فرسه وأستقي الماء وأخرز غربه وأعجن، ولم أكن أحسن أخبز، وكان يخبز جارات لي من الأنصار، وكن نسوة صدق، وكنت أنقل النوى من أرض الزبير رضي الله عنه التي أقطعه رسول الله صلى الله عليه وسلم على رأسي وهي مني على ثلثي فرسخ. قالت: فجئت يوما والنوى على رأسي، فلقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه نفر من الأنصار، فدعاني ثم قال: إخ ليحملني خلفه، فاستحييت أن أسير مع الرجال، وذكرت الزبير رضي الله عنه وغيرته، وكان أغير الناس، فعرف رسول الله صلى الله عليه وسلم أني قد استحييت فمضى. قالت: فجئت الزبير رضي الله عنه فقلت: لقيني رسول الله صلى الله عليه وسلم على رأس النوى ومعه نفر من أصحابه، فأناخ لأركب، فاستحييت منه وعرفت غيرتك، فقال: والله لحملك النوى كان أشد علي من ركوبك معه. قالت: حتى أرسل إلي أبو بكر رضي الله عنه بعد ذلك بخادم تكفيني سياسة الفرس، فكأنما أعتقني.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على خير خلقه أجمعين وعلى آله وصحبه والتابعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. اللهم اجعله علما خالصا لوجهك، وأوجب لنا به جميعا الفوز برضاك والفردوس الأعلى من جنتك. وبعد، فتقدم في المجلس الماضي أن الغيرة على ثلاث مراتب: أعلاها غيرة الله، ثم غيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم يتفاوت الخلق في الغيرة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد أشار إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله: لا أنا أغير منه والله أغير مني. والمصنف رحمه الله ذكر 8 أحاديث في الباب، تعلق القسم الأول وهي 4 أحاديث بغيرة الله سبحانه وتعالى على محارمه، وشرع في أحاديث المتعلقة بالغيرة التي تكون من الزوج أو من الزوجة. ومن هذا الحديث المتفق عليه، وقد تقدم في كتاب الخمس، قال رحمه الله: ورضي عنا وعنكم عنه: حدثنا محمود وهو بن غيلان المروزي قال حدثنا أبو أسامة وحماد قال حدثنا هشام قال أخبرني أبي وهو عروة يحدث عن أمه أسماء. فهشام عن أبيه عن جدة هشام أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما قالت: تزوجني الزبير، تعني بمكة، وما له في الأرض من مال ولا مملوك ولا شيء غير ناضح وغير فرسه. الناضح هو البعير، البعير الذي ينضح به الماء من البئر. تعني أنه ليس له إبل كثيرة ولا عقار، وهذا في أوائل شبابه وإسلامه رضي الله تعالى عنه وأرضاه، ثم وسع عليه بعد بسبب الجهاد في سبيل الله. قال: فكنت أعلف فرسه وأستقي الماء، تعني لها وللناضح وللفرس، وأخرز أي أرقع وأخيط غربه وهو الدلو الذي يستقى به الماء من البير، وأعجن، وفيه خدمة المرأة لزوجها والعمل على ما كان الناس يعتادونه في هذا الشأن. قالت: ولم أكن أحسن أخبز، هذا في أوائل حياتها مع الزبير رضي الله عنه، إلى أن هاجرت. ثم ذكرت جاراتها من الأنصار، فإنهم قدموا المدينة وهاجرت وهي حبلى بمن؟ بعبد الله، وهو أكبر أولادها رضي الله عنه. قالت: وكنا نسوة صدق، تعني في المودة، ولذلك يعنها على الخبز. قالت: وكنت أنقل النوى من أرض الزبير، لأن الزبير من أول الهجرة بدأت ساحات الجهاد، وكان من أوائل المكتتبين فيها، فاشتغل بها كاشتغال أبيها أيضا رضي الله تعالى عن الجميع. قالت: التي أقطعه رسول الله صلى الله عليه وسلم، أقطعه إياها من أموال بني النضير. وقولها على راسي يعني تعني نقل النوى. قالت: وهي مني، أي هذه الأرض من المسكنهن في المدينة، على ثلثي فرسخ، والفرسخ ثلاثة أميال، الفرسخ 8000 خطوة وتعادل 3 أميال، والميل 4000 خطوة، يعني هذه المزرعة أو هذه الأرض تبعد عنها ما يقرب من مقاييس اليوم ب3 كيلومتر، فتمشي هذه المسافة البعيدة وهي تحمل النوى من أرض الزبير إلى المنزل. والنوى، نوى التمر، هذا يدق ويطعم ليش؟ الإبل. قالت: فجئت يوما والنوى على رأسي، فلقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه نفر من الأنصار، فدعاني رحمة بها لما رأى من بعد المسافة والمشقة حمل النوى، ثم قال إخ إخ ينيخ البعير حتى يبرك ولتركب. قالت: ليحملني خلفه. هكذا ظنت، ويحتمل أنه أراد إركابها وحدها وينزل ويركب غير هذا البعير، لكن إن كان أناخ ولم ينزل توجه ظنها رضي الله عنها وأرضها، ولذلك قالت: ليحملني خلفه. قالت: فاستحييت أن أسير مع الرجال، وذكرت الزبير وغيرته، وهذا هو الشاهد، لأنها إذا اقتربت من الجماعة ربما رأوا منها ما تكره أو سمعوا منها ما لا تريد أن يسمعوا. قالت: وكان أغير الناس، يعني في ظنها أو في أمثاله، وإلا فرسول الله صلى الله عليه وسلم أغير منه. قالت: فعرف رسول الله صلى الله عليه وسلم أني قد استحييت، وهذا يقوي ظنها، فمضى. فجئت الزبير فقلت، ويظهر من هذا أنها ما صرحت بالرفض، وإنما اكتفت الصمت وظهر حياؤها رضي الله عنها وأرضاها على وجهها. قالت فجئت الزبير، وهذا يحتمل ويتأكد أنه كان قبل نزول الحجاب إذا قيل بفرضه على نساء المؤمنين. قالت فجئت الزبير فقلت لقيني رسول الله صلى الله عليه وسلم على رأس النوى ومعه نفر من أصحابه فأناخ لي أركب فاستحييت منه. ذكرت الحياء منه خاصة دون من معه من الأنصار، لأنه أكمل الخلق وأحق من يستحيى منه بعد الله عز وجل. قالت وعرفت غيرتك، وهو بالنسبة لها رسول الله صلى الله عليه وسلم زوج أختها، وهذا مما أيضا قوى رحمته بها وعطفه عليها وإرادة مساعدتها. فقال الزبير والله لا حملك النوى كان أشد علي من ركوبك معه، يعني أبدى تسامحا لو ركبت لما في حملها من الذلة. وفيه أيضا ما قد يلحقه اللوم، هو كيف حمل زوجته أن تصنع هذا، تحمل النوى من هذه المسافة ووحدها، فكأنه أشفق عليها وقوي اليقين في قلبه من جهة أمنه من الغيرة من رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني وهذا لا يكون إلا مع قوة الإيمان واليقين بحفظ الله عز وجل له ولزوجه، واليقين بعصمة النبي صلى الله عليه وسلم وكماله ونصحه له ولزوجته. قالت حتى أرسل، يعني بقيت هكذا حتى حرف غاية، أرسل إلي أبو بكر بعد ذلك، يعني بعد الفتوح، بخادم، وهو يطلق على الذكر والأنثى، ولذا قالت بخادم تكفيني، فهي أنثى سياسة الفرس، فكأنما أعتقني، أعتقها مما كانت فيه من الضيم والمشقة رضي الله تعالى عنها وأرضاها. في قول الزبير والله لحملك النوى على رأسك كان أشد علي من ركوبك معه، قال الحافظ لأنها أخت امرأته، فهي في تلك الحالة لا يحل له تزويجها إلا لو كانت خلية من الزوج، يعني حتى لو لم تكن مع الزبير فإنها لا تحل له لأن عائشة تحته. قال وجواز أن يقع لها ما وقع لزينب بنت جحش بعيد جدا، يعني على القول بأنه وقع في قلبه محبة لزينب وأرادها، فهذا بعيد في حق أسماء، لأنه يزيد عليه لزوم فراقه لأختها، فهو لن يطمع فيها، وعائشة أفضل منها تحته. قال فما بقي إلا احتمال أن يقع لها من بعض الرجال مزاحمة بغير قصد، يعني هذا الذي حملها على عدم الركوب، لكن قد يضعف هذا قولها فاستحييت منه، ما قالت من الرجال، أو وأن ينكشف منها حالة السير ما لا تريد انكشافه ونحو ذلك، وهذا كله أخف مما تحقق من تبذلها بحمل النوى على رأسها من مكان بعيد. وعلى كل حال هذا الأمر يعني مما اعتاده الناس وأهل الكمال ورحمة المرأة إذا رأوها في مشقة ولو كانت أجنبية فإنها تعان وترحم، وهذا لا يفعله إلا كريم. ولا زال هذا الخلق في أخلاق الناس اليوم، إذا رأوا المرأة في الطريق أو في محل زحام فإنهم يرحمونها ويقدمونها ويعطفون عليها ويتعاونون على ما يكون أستر وأصون لها. في هذا الحديث دليل لمن قال أن المرأة تخدم زوجها، ومرد هذا كما قيل أكثر من مرة إلى العادة والعرف، وأما من جهة الوجوب من جهة الأصل فإنه لا يجب عليها لأن عقد الزوجية لا يتضمن ذلك، فهو عقد يبيح استمتاع كل من الزوجين بالآخر، والخدمة من المعاشرة بالمعروف فترجع إليه أي إلى العرف والعادة، فهي إما أن تكون متطوعة أو أن الأمر على المسامحة بينها وبين زوجها. وأشرف منها فاطمة رضي الله عنها كانت تخدم عليا، وقد جاء في السنة في الصحيحين أنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم الخادم لما شق عليها الخدمة فدلها على الذكر. وفي الحديث أن المرأة الشريفة إذا تطوعت بخدمة زوجها بشيء لا يلزمها لم ينكر عليها أو لم ينكر عليها ذلك أب ولا سلطان. وفيه جواز ارتداف المرأة خلف الرجل في موكب الرجال، لكن هذا مع أمن الفتنة وعدم المماسة وأن يكون بينهما مسافة أو حائل، وهذا أشبه ما يكون اليوم بركوب المرأة في المرتبة الخلفية في سيارة مع أجنبي ولا يكون هناك خلوة بينهما. واستنبط منه بعض أهل العلم عدم وجوب الحجاب، قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما أمرها بالاستتار، وقالوا باختصاص الوجوب بأزواج النبي صلى الله عليه وسلم على ظاهر ما جاء في الآيات في مثل قوله تعالى وإذا سألتموهن، يعني أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، فسألوهن من وراء حجاب. قال تعالى ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، وقال يا نساء النبي لستن كأحد من النساء، وقال قل لأزواجك، لكن يحتمل كما ذكر الحافظ رحمه الله أن هذه القصة كانت قبل نزول الحجاب ومشروعيته. قال وقد قالت عائشة كما تقدم في تفسير سورة النور لما نزلت وليضربن بخمورهن على جيوبهن أخذن وزورهن من قبل الحواشي فشققنهن فاختمرن بها، ولم تزل عادة النساء قديما وحديثا يسترن وجوههن عن الأجانب. قال قديما وحديثا، والحافظ يتكلم حتى عن عصره وهو في مصر وأيضا عاش في الشام مدة ورأى أحوال الناس، وهذا محفوظ من عادات نساء المؤمنين المحافظة على الحجاب وستر الوجوه، وقد حفظ بالصورة، حفظ بالصوت والصورة في أوائل الاكتشاف التصوير، صور النساء في مصر وفي الشام وهن بل حتى في دول الكفر وجد صور في القرن الماضي في بدايات اكتشاف التصوير والنساء على هذا الحال. قال والذي ذكر عياض أن الذي اختص به أمهات المؤمنين ستر شخوصهن زيادة على ستر أجسامهن، يعني لا يظهرن من البيوت، لقوله تعالى وقرن في بيوتكن. فالحجاب الستر نوعان، ستر الشخص وستر الجسد، ستر الجسم لمن خرجت، وما ستر الشخص فهي أن تبقى وتلزم بيتها. قال: المهلب وفيه غيرة الرجل عند ابتذال أهله فيما يشق من خدمة وأنفة نفسه من ذلك، لا سيما إذا كانت ذات حسب، يعني كأسماء رضي الله عنه. وفي هذا الحديث من قبلها ولأبيها ولزوجها ولنساء الأنصار فيما ذكرت عنهن رضي الله عنهن جميعا. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: حدثنا علي قال حدثنا ابن علية عن حميد عن أنس رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم عند بعض نسائه فأرسلت إحدى أمهات المؤمنين بصحفة فيها طعام، فضربت التي النبي صلى الله عليه وسلم في بيتها يد الخادم، فسقطت الصحفة فانفلقت، فجمع النبي صلى الله عليه وسلم فلق الصحفة ثم جعل يجمع فيها الطعام الذي كان في الصحفة ويقول: غارت أمكم. ثم حبس الخادم حتى أتي بصحفة من عند التي هو في بيتها، فدفع الصحفة الصحيحة إلى التي كسرت صحفتها، وأمسك المكسورة في بيت التي كسرت.
هذا الحديث من أفراده تقدم في كتاب المظالم عند قوله: باب إذا كسر قصعة أو شيئا لغيره، يعني فكيف يكون الضمان. والشاهد في قوله صلى الله عليه وسلم فيه: غارت أمكم، ففيه أن الغيرة تكون أيضا من النساء، تكون من الرجل على امرأته ومن المرأة على زوجها، وتكون أيضا من الأب على بنته ومن الأخ على أخته. وفيه إعذار من وقع فيه في مثل هذا الخطأ بسبب الغيرة، فالنبي صلى الله عليه وسلم احتمل هذا الموقف من عائشة رضي الله تعالى عنها وارضاها لأنها مغلوبة، فالغيرة تغلب وتطغى على النفس. ففي الحديث إشارة إلى هذا الخلق العظيم والتجاوز والعفو والصفح، كما أشرنا إليه في آية التغابن: وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم. قد امتثل النبي صلى الله عليه وسلم هذا في هذه الحادثة. فالعفو هو التجاوز والمسامحة، والصفح ترك اللوم ما لامها، والغفر وتغفر هو عدم التحدث بهذه الحادثة في غير هذا المجلس. فالناس مع الأخطاء أقبحهم من لا يسامح ويؤنب ويفضح، ينشر ما وقع من الخطأ، وهذا ليس حال الكرام. الكريم يستر، لا يتحدث به، يعفو أولا ثم لا يعاتب، ثانيا بينه وبين المخطئ، ثم لا ينشر خطأه عند الآخرين. فهذا الفرق بين الألفاظ الثلاثة في آية التغابن. وقد امتثلها الكريم صلوات الله وسلامه عليه في هذا الموقف، فتجاوز ولم يعاتب، وما حفظ أنه تحدث بهذا أنها فعلت وفعلت وفعلت، وإلا زادت الشقة بين الزوجتين. قال المصنف رحمه الله: حدثنا علي وهو ابن المديني، حدثنا ابن علي وهو إسماعيل ابن إبراهيم، وعلي هي أمه، عن حميد وهو الطويل عن أنس رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم عند بعض نسائه، ويحتمل أنه كان شاهدا أو يكون هو الذي حمل القصعة. وهذه المقصودة هي عائشة رضي الله عنها، فإن أكثر ما كان تصل الهدايا والحمل في وهو في بيتها رضي الله عنها. قالت: فأرسلت إحدى أمهات المؤمنين بصحفة فيها طعام كالقصعة المفصوطة، فضربت التي النبي صلى الله عليه وسلم في بيتها وهي عائشة يد الخادم، كأنها كرهت أن ترسل. لماذا ترسل إليه وهو في بيتها؟ كأنها ما مقصرة هي يعني في إطعامه. قال: فسقطت الصحفة فانفلقت، يعني فلقا يعني أجزاء، فجمع النبي صلى الله عليه وسلم فلق الصحفة ثم جعل يجمع فيها الطعام. فيه المحافظة على المال، وفيه أكل الطعام ولو سقط على الأرض، وفيه العناية بمن في البيت، فجمعه لأهل البيت ومن عنده. وفيه الاعتذار في قوله غارت أمكم، وهو الشاهد. قال: ثم حبس الخادم حتى أتي بصحفة من عند التي هو في بيتها، فدفع الصحفة الصحيحة إلى التي كسرت صحفتها، وأمسك المكسورة في بيت التي كسرت فيه. وجاء في بعض الأحاديث أنه قال: الصحف طعام بطعام وصحفة بصحفة. وفيه أصل عند بعض أهل العلم في التضمين بالمثل، وهو المتعين إذا أمكن. فالضمان إما أن يكون بالمثل أو بالقيمة إذا تعذرت المثلية. ويشكل على هذا تفاوت الصحفتين، تفاوت الصحفتين أو القصعتين. فالأصل في الضمان أن يكون مثلا بمثل. فمن أهل العلم من قال أنه ما أراد حقيقة التضمين، وإنما نقل من ملكه إلى ملكه، من نقل قصعة أو صحفة من هذا البيت إلى بيته الآخر. وقيل أنه عزرها بأخذ الصحفة التي عندها سليمة، وهذا من قبيل التعزير بالمال. والذي يظهر أنه أراد عليه الصلاة والسلام التضمين، لما جاء في رواية: إناء بإناء. وهذا هو الأصل في ضمان المتلفات، والله أعلم. والتفاوت اليسير في التضمين بالمثل لا يضر.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: حدثنا محمد بن أبي بكر المقدمي قال حدثنا معتمر عن عبيد الله عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: دخلت الجنة أو أتيت الجنة فأبصرت قصرا، فقلت: لمن هذا؟ قالوا: لعمر بن الخطاب رضي الله عنه، فأردت أن أدخله فلم يمنعني إلا علمي بغيرتك. قال عمر بن الخطاب: يا رسول الله، بأبي أنت وأمي يا نبي الله، أو عليك أغار؟
هذا الحديث متفق عليه، تقدم في مناقب عمر رضي الله عنه وأرضاه شيخه المقدمي، وهو عن معتمر وهو ابن سليمان عن عبيد الله ابن عمر العمري، وهو عن محمد المنكدر عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنه عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: دخلت الجنة حقيقة في المعراج أو مناما. والحديث الذي سيأتي عن أبي هريرة نص في أنه كان مناما، ويحتمل أن الأمر تعدد، فيكون دخلها ليلة المعراج. قال: أو أتيت الجنة فأبصرت قصرا، فيها أنها مخلوقة وموجودة وأعدت للمتقين. وفيه فضيلة لعمر ظاهرة، قال: فقلت: لمن هذا؟ يسأل جبريل أو من معه من الملائكة. قالوا: لعمر الخطاب، فأردت أن أدخله فلم يمنعني إلا علمي بغيرتك. ويظهر أن جابر رضي الله عنه سمعه وهو يحدث بهذا عمر، ولم يقل بغيرة عمر. وفيه غيرة أهل الكمال، وأنها صفة كمال أيضا. وفيه مراعاة مثل هذا، يعني يراعي الإنسان غيرة أخيه وما يكره أو يحب، ما يراعي ما يكره فيتقيه، وما يحب فيحافظ عليه ويجلبه إليه. وهذا من حسن صحبته صلى الله عليه وسلم لأصحابه. قال: يا رسول الله، بأبي أنت وأمي، فيه جواز التفدية، والذي يظهر أنها تختص برسول الله صلى الله عليه وسلم أو لمن كان له قدم صدق ونفع عظيم في الإسلام. وإلا فالأصل إجلال الأبوين، خاصة إذا كان مسلمين ومؤمنين. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: حدثنا عبدان قال أخبرنا عبد الله عن يونس عن الزهري قال أخبرني ابن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم جلوس، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بينما أنا نائم رأيتني في الجنة، فإذا امرأة تتوضأ إلى جانب قصر، فقلت: لمن هذا؟ قال: هذا لعمر. فذكرت غيرته فوليت مدبرا، فبكى عمر رضي الله عنه وهو في المجلس، ثم قال: أو عليك يا رسول الله أغار؟
نعم. هذا أيضا متفق عليه، وهو من مسند أبي هريرة والأول من مسند جابر وهو بنحوه، وهو صريح في أن هذه الرؤيا كانت مناما وهي رؤيا حق، والمرأة التي رآها قيل هي أم سليم جاء في بعض الروايات، وفيه الوضوء في الجنة لكنه لا على وجه التعبد، وإنما يتوضأ المؤمن فيها ليزداد حسنا. قال فقلت لمن هذا؟ قال هذا لعمر. هذا ظاهر في أن المسؤول كان واحدا وهو جبريل والله أعلم. وفي هذا القصر أزواج لعمر المذكورات في قوله تعالى حور مقصورات، وهذا وجه عدم الدخول، لأن لو كان القصر ليس فيه نساء ما تحرج النبي صلى الله عليه وسلم من دخوله، وإنما الغيرة من الدخول على من هو فيه. فيظهر من هذا أن هذا القصر الذي هيئ لعمر هيئت الحور المقصورات فيه، وكأن النبي صلى الله عليه وسلم لمحهن فامتنع من الدخول لأجل ذلك. وكون أم سليم تتوضأ بجانب القصر لا يدل على أنها زوجة لعمر في الجنة، فإنها منكوحة غيره رضي الله عنها وارضاها. فبكى عمر، هذا بكاء إيش؟ سرور وفرح، هجم السرور علي حتى أنه من فرط ما قد سرني أبكاني. وفيه أن هذا قد لا يعاب إذا بكى الإنسان من الفرح أو من خشية الله في حضور الناس وأمن المراه به، فلا حرج. وفيه إشارة إلى رقة قلب عمر رضي الله عنه، وأن هذا القلب الذي امتلأ شدة على أعداء الله عز وجل يلين لذكر الله عز وجل ولمحبته ومحبة رسوله صلى الله عليه وسلم عن قرب. ثم قال أو عليك يا رسول الله أغار، فهو يفديه بروحه ونفسه. وفي الحديث فضيلة لأم سليم، وفيه فضيلة أيضا لعمر، وفيه إثبات قصور الجنة، وفيه أن من علم أن أخاه يتأذى من فعل أو قول أو رائحة ونحوها أن يجتنبه. هذا خلق عظيم، إذا علمت أن أخاك يتأذى من قول أو من فعل أو من حركة أو من هيئة في الجلوس أو في الأكل أو في الشرب أو يتأذى من رائحة فإنها تجتنب. هذا من حسن الأخوة والصحبة. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.